أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول أبواب الجنة وما كتب عليها. قلت لابد من الوقوف عند هذه المضامين المكتوبة على أبواب الجنة، باعتبار أن الله تعالى عندما يختار مضامين معينة تكتب على أبواب جنته فإنها بالتأكيد مضامين غاية في الأهمية. لو فرضنا أن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اختار مضامين لتكتب على أبواب المسجد الجامع الذي يقيم فيه صلاة الجمعة ويأتيه المصلون من جميع أرجاء العالم، فإن هذه المضامين التي يختارها الإمام عليه السلام مضامين ينبغي الوقوف عندها. سنجد من خلال استعراض النصوص التي ورد أنها كتبت على أبواب الجنان أن النقطة المركزية في هذه المضامين هي الولاية، بمعنى أن كل النصوص تبدأ بعبارات موحدة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله أو حبيب الله كما في بعض الروايات، علي ولي الله أو أخو رسول الله كما في بعض الروايات. الولاية هي المحور، وهذا أمر طبيعي جدا باعتبار أن المحور في الدنيا هو ولاية الله تعالى وولاية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المستمدة من ولاية الله عز وجل وولاية المولى الحبيب أبي الحسن عليه السلام الذي تعتبر ولايته ولاية رسول الله وولاية الله، باعتبار أن الطريق إلى ولاية رسول الله هو ولاية المولى الحبيب أبي الحسن، والطريق إلى ولاية الله تعالى هو ولايته عليه السلام. أولا أذكر نصين ورد في الروايات حول كل منهما أنه مكتوب على باب الجنة دون تحديد. تأتي بعض النصوص الأخرى ورد التحديد أن هذا النص مكتوب على الباب الأول، النص الآخر مكتوب على الباب الثاني، وهكذا إلى تمام الأبواب الثمانية. عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله أي عبدة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضيهم لعنة الله. أيضا نجد عن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الصحابي العظيم الذي يثني عليه الشيعة والسنة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي عام، أي أن هذا مكتوب على باب الجنة قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام. العلاقة كما أشرت في البداية بين الجنة والولاية علاقة جذرية. الجنة مظهر الولاية. ما معنى ذلك؟ الجنة هي مستقر أهل طاعة الله. من يدخل الجنة؟ يدخلها أهل الطاعات، يجتمع فيها أهل قربة إلى الله، الذين كانوا في الدنيا يعملون قربة إلى الله تعالى، يبحثون عن الحكم الشرعي، يخافون من المعصية، من الوقوع في الحرام. الجنة دار ضيافة الله عز وجل. الناس المطيعون لله تعالى هم في الدنيا في الجنة، في الآخرة تظهر حقيقتهم. ألم يتقدم معنا في مطاوي هذه الحديث مرارا أن الآخرة دار ظهور الحقائق يوم تبلى السرائر؟ كما يكون الإنسان في الدنيا كما تكون حقيقة الإنسان في الدنيا، كما تكون سريرته يكون ظاهره في يوم القيامة. عندما تكون الآخرة دار الحقائق ويذهب قسم من الناس إلى الجنة، نكتشف أن باطن هؤلاء الذين دخلوا الجنة، باطنهم عندما كانوا في الدنيا كان عبارة عن الجنة. الإنسان المطيع لله تعالى البعيد عن المعاصي هو في جنة وإن لم يرى ذلك. راحة الضمير التي يعيشها الإنسان، السعادة، التوجه، الخشوع، الانقطاع إلى الله عز وجل، هذه كلها مؤشرات على الجنة. ولو أن الإنسان يكشف له الغطاء لرأى نفسه في جنة حقيقية بكل معنى الكلمة. أشرت في بعض الأحاديث السابقة إلى قصة الحاج علي بغدادي الواردة في كتاب مفاتيح الجنان. في كتاب آخر يتحدث صاحب مستدرك الوسائل من كبار علمائنا عن سندها ويؤكد صحة السند، كيف أن الحاج علي البغدادي عندما مشى مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كان يرى نفسه في جنة. الأنهار تجري من تحته، أنواع الأزاهير والرياحين والأشجار والثمار. يقول: سألت هذا السيد، لم يكن بعد قد عرفه أنه الإمام عليه السلام، سألته قلت له: أنا مررت من هنا عدة مرات لم أرى هذه الأمور. قال: إن الموالي لنا حقا أينما ذهب فإن هذه الأمور معه. المؤمن الحقيقي في جنة، يكشف عنه الغطاء، يكشف لأحد الغطاء فيراه حقيقة في جنة. ليس هذا الأمر مجازيا. تماما كما تقدم في كلام صدر المتألهين أن الأعمى إذا كان في بستان وهو لا يرى البستان فليس معنى ذلك أنه ليس في بستان، هو موجود بستان لكن هو ما شايفه. نحن إذا حجبنا لا نرى أننا في جنة إلا أن الجنة موجود. هذه الجنة الموجودة هنا تظهر في الآخرة. يصير الإنسان لأعماله، أعمال البر، صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان، الصدقة، الصيام، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، الأعمال كلها عم تصدر منه، يرى صورتها الحقيقية وإذا هي جنته. الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه في كتاب سفينة البحار أنه قال لشيعته: دياركم لكم جنة وقبوركم لكم جنة، للجنة خلقتم وإلى الجنة تصيرون. المؤمن بيت جنة له حتى إذا ما كان شايف، قبره جنة. مش القبر إما بيكون حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة؟ المؤمن قبره جنة، للجنة خلق وإلى الجنة يصير. هذه الجنة التي يدخلها المؤمن في الدنيا وهو لا يراها، بما يدخلها؟ يدخلها بالولاية، يدخلها بطاعة الله عز وجل، يدخلها بطاعة رسول الله، بطاعة أمير المؤمنين. لاحظوا الفكرة اللي حابب ركز عليها شو هي. أولا، لما منقول ولاية أمير المؤمنين في فرق بينها وبين ولاية الله، لما منقول ولاية رسول الله في فرق بينها وبين ولاية الله عز وجل. أصلا ليش نحن منتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه مرسل من قبل الله، إذن إنما نطيعه لأجل الله. إذن ولايته علينا هي مظهر ولاية الله عز وجل. أمير المؤمنين عليه السلام، يعني نحن لأنه مثلا شيعة من حبه بمعزل عن حبنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله، أو بمعزل عن حبنا لله تعالى كذلك والعياذ بالله، إنما نحب عليا عليه السلام لأن الله عز وجل لا يطاع إلا عن هذا الطريق. إذا نحن نحب عليا، نذوب فيه من أجل الله عز وجل لأنه الطريق إلى الله. قال لنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، لولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون من بعدي. إذن ولاية المولى أبي الحسن هي عين ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عين ولاية الله تعالى. من أراد الله بدأ بكم. عندما نريد أن نصل إلى الله عز وجل لابد وأن نبدأ بأهل البيت عليهم السلام. الجنة هي الولاية. ولاية من؟ إذا قلنا إن الجنة هي ولاية الله تعالى فهذا المعنى صحيح. الذين يرضى عنهم الله تعالى في الدنيا يدخلهم الجنة في الآخرة. الذين دخلوا في حصن الله تعالى في الدنيا يكونون في دار ضيافة الله في الآخرة. إذا قلنا إن الجنة هي الولاية، والولاية هنا نريد بها ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمعنى صحيح، لأن ولاية رسول الله لا تختلف عن ولاية الله. يعني ليس للرسول ولاية إلا المستمدة من الله تعالى. الله عز وجل أمرنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جعل الولاية للرسول علينا، جعله أولى بنا من أنفسنا. إذن الجنة ولاية رسول الله، كمان الكلام صحيح. عندما نقول الجنة ولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام كذلك المعنى صحيح، لأن ولاية المرتضى ليست شيئا آخر غير ولاية الله تعالى، لولا إطاعة أمير المؤمنين لرسول الله، ولولا إطاعته لله، لولا أنه القمة في هذه الطاعة لما كانت له الولاية. الولاية له علينا باعتبار أنه القمة في طاعة الله والقمة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الجنة هي الولاية. عندما نريد أن نستعرض النصوص التي تتحدث عن الجنة، عندما نريد أن نقرأ ما كتب على أبواب الجنة، ينبغي أن نتذكر هذا المعنى. لما ما في واحد يدخل للجنة إلا عن طريق الولاية، ولاية الله، ولاية رسوله، ولاية أمير المؤمنين. إذن طبيعي جدا إنه المعاني اللي مكتوبة على أبواب الجنة تبدأ دائما بلا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، لأن الطريق إلى الجنة من هنا، ما في طريق آخر. سواء بالنسبة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه وبعده، أم بالنسبة إلى الأمم السابقة والأنبياء السابقين، ضمن إيضاح تقدم فيما مضى أذكره هنا باختصار، أن المصطفى وأهل البيت قمة في عبادة الله تعالى، والله عز وجل خلق الخلق للعبادة، وقمة العباد المصطفى وأهل البيت. إذن من الطبيعي أنه كان مشترطا على كل نبي أن يؤمن برسول الله وبامتداده، أن يكون يسعى حثيثا ويسير باتجاه الوصول إلى هذه الرسالة الخاتمة، إلى هذه المرحلة النهائية، إلى هذه القمة. عندما نرجع إلى بعض النصوص في هذا الإطار، في إطار العلاقة بين الولاية والجنة، نجد مثلا ما يدلنا على أن كل عمل رهن بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. أصلا الدخول إلى الجنة شرطه الرئيس والأساسي أن يكون الإنسان مواليا لعلي. بعض الناس ممكن يتصوروا أنه هذا غلو من الشيعة، لا، هذا إسلام، هذا دين. كيف دين؟ إذا قلنا أنه الشرط الأساسي لدخول الجنة إطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكلام فيه نقاش. يعني معقول حد يفوت على الجنة وهو مش مطاوع على الرسول؟ ما حدا بناقش فيه، كلام صحيح. شرط دخول الجنة طاعة رسول الله فيما بلغنا وأخبرنا عن الله، وكل ما أخبرنا به عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألم يأمرنا بطاعة علي من بعده؟ أجمع الشيعة والسنة على ذلك. اللي ما بطاوع أمير المؤمنين مش مطاوع الرسول على الأطلاق. هيك بنفهم أنه شو معنى أن دخول الجنة لا يتحقق إلا بولاية علي. طريق إلى الجنة هو هذا. أصلا بعض النصوص إن شاء الله تيجي معانا، لا يدخل الجنة من ليس معه جواز من علي، جواز سفر، جواز مرور، بده يكون من أمير المؤمنين سلام الله عليه، بولاية أمير المؤمنين، ما معه جواز. لا، أقل الدرجات أن الإنسان يحب عليا عليه السلام، وهنا يلتقي السنة والشيعة على حب المولى أبي الحسن. لكن الولاية مثلا من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن حلقة باب الجنة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فإذا دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالت يا علي. باب الجنة له حلقة، الحلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، إذا دقت الحلقة طنت وقالت يا علي. يعني شو؟ ممكن يكون المراد ظاهر اللفظ، ممكن يكون المراد أنه ما حدا يفكر بدخول الجنة إلا عن طريق علي بن أبي طالب عليه السلام، ما في طريق تاني. كل ما أراد الإنسان أن يطرق باب الجنة يجب أن يتذكر أن حلقة باب الجنة تقول يا علي. ربما كان هذا رمزا إلى أن الإنسان إذا فكر بطرق باب الجنة فعليه أن يفحص، يختبر مقدار ولايته، لأن نجنب لولاية أمير المؤمنين ما بصير. هذه مسألة كثير أساسية، هذا مش غلو شيعي. اللي بيعتبر أنه هذا عم شيعة عم بغاله أصلا مش فهمان الإسلام شو هو. الله عز وجل عم بيقلنا إسلام عن غير طريق محمد رسول الله، هذا مش إسلام، هذا إسلام مزيف. الرسول قالنا من بعد إسلام عن غير طريق علي، ما بدي. إذن الإسلام هو هذا، هذا معنى الولاية. أيضا نجد عنه صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب حلقة متعلقة بباب الجنة، من تعلق بها دخل الجنة. اللي بتعلق بها الحلقة، اللي بتعلق بحقيقة علي بن أبي طالب يدخل الجنة، ما بتعلق ما بيدخل الجنة. في الحديث القدسي، هذا الحديث سمعينه نحن كثير ممكن، في الحديث القدسي ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ما حدا يتصور أنه بيأمن من عذاب الله عز وجل إلا إذا دخل في حصن الله تعالى. حصن الله ما هو؟ ولاية علي بن أبي طالب. كيف يعني ولاية الرسول وين هي؟ اللي بيقول هيك ولاية الرسول وين هي ما عارف شو قلت قبل شوي. قلت قبل شوي أنه ولاية علي عليه السلام هي نفس ولاية رسول الله، لأننا لا نطيعه ولا نلتزم بولايته إلا لأن الرسول أمرنا بذلك، ولا نطيع رسول الله ولا نلتزم بولايته إلا لأن الله تعالى أمرنا بذلك. إذن الولاية الأساسية لله عز وجل، تتشعب منها هذه الولاية. ما بنحكي عن ولاية الفقيه، المقصود أنها استمرار لهذه الولاية، أن الطريق إلى الله من خلال طاعة الفقيه الجامع للشرائط. فبالتالي بتصير ولاية الفقيه في الحقيقة هي ولاية الله مظهر من مظاهر ولاية الله تعالى، مش شيء آخر. هنا نجد حديثا لآية الله سيد الطهراني في كتابه معرفة المعاد، الكتاب 10 مجلدات وباللغة الفارسية، يتحدث عن هذه الحقيقة بطريقة أخرى. يركز في حديثه على أن حقيقة الجنة الولاية. الولاية ما هو معناها؟ ما هو المراد بها؟ يقول الولاية هي العبودية المحضة والمطلقة لله تعالى. كيف يعني؟ لاحظوا، مسألة الولاية من المعاني ذات طرفين. كيف ذات الطرفين؟ منقول الله ولي الذين آمنوا، ومنقول هذا المؤمن ولي الله. الله عز وجل له الولاية، والمؤمن ولي الله، يعني أصبح في حصن الله، في ولاية الله. إذن تستعمل من الطرفين، الله ولي والمؤمن ولي الله، من الجهتين. الولاية من جهة الإنسان شو معناها؟ معناها العبودية المطلقة والمحضة. لما بيكون واحد منتمي لتيار سياسي لكن بنفس الوقت بيتعامل مع تيار سياسي تاني، شو بيقولوا عنه؟ بيقولوا عنه يعاني أو مصاب بازدواجية الولاء، يعني ولايته مش لجهة واحدة. لما الإنسان بيكون عنده عبودية لله عز وجل وعنده عبودية للشيطان، هذا منقول عنه ولي لله؟ لا، هذا عنده مرض ازدواجية الولاء. من ناحية بحب أنه يوصل حاله بطاعة الله عز وجل، يتقرب إلى الله، من ناحية تانية يوصل حاله بالشيطان. أين وصلي أكبر؟ مين اللي حصته أكبر، الله عز وجل أو الشيطان؟ إذا كانت حصة الله تعالى هي الأكبر، إذا نسبة ولايته نسبة لله عز وجل، نسبة مهمة، لازم يتخلص من هوليك. أما إذا كانت ولايته للشيطان أكبر، هذا كيف نقول عنه أنه ولي الله؟ إذا الولاية الصحيحة الحقيقية من جهة العبد، من جهة الإنسان، هي العبودية المطلقة والمحضة لله تعالى. يضيف سيد الطهراني، يقول في تلك النقطة من الكينونة لا وجود لأي حجاب وستار يفصل بين العبد والمولى. ما بيعود الإنسان محجوب عن الله عز وجل، يصير عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون. يصير الإنسان وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يصير المؤمن ينظر بنور الله، يزول الحجاب. طيب ما في حجاب، كيف بيكون الوضع؟ كيف بتكون الصورة؟ يقول سيد الطهراني الله مستوى على أريكة العظمة والجلال والعلم والقدرة والحياة والحكم والحكمة، والعبد بالمقابل شو؟ والعبد على أرض المسكنة والفقر والذلة والجهل والعجز والفناء والحاجة، ساجد في مقابل الرب الغفور والرحيم والودود. ثم يتحدث أن كل ما يفيض في العوالم من نعم فإنما هو من ناحية الولاية. كل ما في العالم وكل ما في العوالم، سواء هذا العالم أو عالم البرزخ أو عالم القيامة، كلها النعم هي من الولاية، من الاعتراف بعظمة الله عز وجل. إلى أن يقول ومن المعلوم أن المحبة لم تقسم في عالم الوجود بمقادير متساوية، بل صب منها في كل موجود بمقدار ماهيته وقابليته. العبد يدخل في ولاية الله تعالى. لماذا يدخل في ولاية الله تعالى؟ لأن الله أحبه، أيده، سدده، دخل في طاعة الله، بدأت تنمو هذه الطاعة، أصبح في ولاية الله تعالى. هنا الحب هو الذي أوصله إلى هذا المقام، حب الله تعالى، كما تقدم في قصة العبد الأسود الذي صلى صلاة الاستسقاء، فعندما دعا قال اللهم بحبك لي إلا ما سقيتنا غيثك الساعة، بحبك لي. حب الله لنا سبب لدخولنا في ولايته. هذه المحبة الإلهية تفيض على كل إنسان بحسب قابليته، بحسب استعداده. ثم يقول السيد الطهراني بناء على هذا: فإذا قلنا إن حقيقة الجنة الولاية ومنها تترشح المحبة، وهذه المحبة تتجلى في كل عالم بقدر ذلك العالم، فإن هذا الكلام ليس جزافا، إلى أن يصل إلى محل الشاهد. عم بختصر المقاطع هذيك توصل لمحل الشاهد هون. يقول إذن يمكن اعتباره، هون عم بيتحدث عن النص القرآني، يحبهم ويحبونه. الله عز وجل بحب المؤمنين، المؤمنين بحبوه، يقول يحبهم ويحبونه، شو العلاقة اللي بينهم؟ يقول إذن يمكن اعتباره يحبهم، يعني حب الله، أساس خلق العالم، لأن الله يحبنا أوجدنا. ومنه، يعني ومن حب الله للإنسان، وجد يحبونه. من حب الله للإنسان وجد حب الإنسان لله عز وجل. ثم يقول ويحبهم ويحبونه متلازمان دائما، متعانقان دائما، والجذب والانجذاب الربوبي والعبودي موجب لوجود العالم. المحبة هي الأساس، حب الله لنا أوجدنا وأوصلنا إلى أن نحب الله تعالى. خلي قارن الإنسان بين وضعه لم يكن شيئا مذكورا، وبين وضعه أنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ساعتها بيعرف أنه قديش نعمة الوجود. هلأ إذا بالأثناء قصر ما وصل إلى الله عز وجل، هو اللي قصر، لأنه قادر يوصل إلى أعلى مراحل الكمال الإنساني. قادر. أي واحد منا بيشوف أنه لما بيواجه ضغط محرم معين وصعب عليه انه يتخلص منه، هو وصل حاله لهون. لو كان من الاول مشتغل صح ما كان وصل. لذلك العلماء بيأكدوا انه الانسان اذا كان واقع بالمحرمات فالان وقبل فوات الاوان عليه ان يبادر الى التوبة، لانه اذا قال انه انا ما في يتوب، او انه بعدان بكرة بتوب، كل ما مضى عليه يوم من الوقوع في الحرام كل ما أصبحت التوبة أصعب عليه. بعض العلماء بيقول إذا أنت ما باقي فيك ولا رمق من القدرة على التوبة والتوجه لطاعة الله عز وجل إلا رمق بسيط، استثمر هذا الرمق. يعني أنت مثلا بعيد عن الله عز وجل، ما باقي عندك حيل إلا أنك تقول مثلا واحد لا صلى بيصلي ولا بيعمل شيء، ما باقي عنده حال إلا أنه يقول له مرة واحدة أستغفر الله. خلي يقولها هذه، هل أستغفر الله بتجر محبة من الله بمقدارها واحدة تانية، شوي شوي الإنسان يمشي حاله، يصير عنده رصيد، يتحسن وضعه. ثم نجد في رواية طويلة وردت في كتاب البحار وفي غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج قرأ ما هو مكتوب على أبواب الجنة وأبواب النار، بعد أن رأى الجنة ورأى النار ورأى النعيم ورأى العذاب، وأخبرنا بما هو مكتوب على أبواب الجنة. طبعا النص نص طويل جدا، الليلة بكتفي بذكر ما هو مكتوب على الباب الأول والتعليق على بعض ما هو مكتوب على الباب الأول، وتأتي التتمة في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى، لأنه في 8 أبواب الجنة، كل باب مكتوب عليه نص، كل نص ينبغي الوقوف عنده. أيضا في 7 أبواب النار، كل باب في عليه نص. طبعا الحديث عن أبواب النار يأتي إن شاء الله بعد الانتهاء من كل أحاديث الجنة، لأنه أحاديث الجنة طويل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما يروي عنه ابن مسعود: لما أسري بي إلى السماء قال لي جبرائيل عليه السلام: قد أمرت الجنة والنار أن تعرض عليك. هلأ هون ممكن نقرأ النص قد أمرت الجنة والنار، ممكن نقرأ النص قد أمرت الجنة والنار. إذا قلنا قد أمرت يعني جبرائيل أمر الجنة والنار، هذا ممكن لأن جبرائيل مطاع ثم أمين، مطاع. وقد أمرت يعني الله عز وجل أمر الجنة والنار أنه تعرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله لما أسري بي إلى السماء قال لي جبرائيل عليه السلام قد أمرت الجنة والنار أن تعرض عليك. قال المصطفى فرأيت الجنة وما فيها من النعيم، ورأيت النار وما فيها من العذاب، والجنة فيها 8 أبواب على كل باب منها 4 كلمات كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل يعمل بها، لأنه مجرد العلم لحاله شو بينفع. وللنار 7 أبواب على كل باب منها 3 كلمات كل كلمة خير من الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها. فقال لي جبرائيل عليه السلام اقرأ يا محمد ما على الأبواب، فقرأت ذلك. أما أبواب الجنة فعلى أول باب منها مكتوب لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، لكل شيء حيلة. شو معنى حيلة؟ يعني وسيلة. لكل شيء وسيلة، وسيلة العيش 4 خصال. شو معنى وسيلة العيش؟ يعني سر الحياة. إذا واحد بده يعيش منيح، سر الحياة الطيبة الهانئة 4 أمور 4 خصال: القناعة، بذل الحق، ترك الحقد، مجالسة أهل الخير. 4 أمور. القناعة أن يكون الإنسان قنوعا، أنه ما يطمع بما في أيدي الناس، مش دائما وصل لمستوى معيش معين بيقول بس أوصل لهون بيمشي الحال، بيوصل لهون بيقول بعد شوي، بيوصل لهون وهكذا، بظل عنده طمع، بيكون حريص على الدنيا. هلأ بيجي حديث بالتفصيل عن القناعة إن شاء الله تعالى. بذل الحق، أنه الإنسان يكون مع الحق. الحق بكلفه نفسه. شو بكلفه؟ لما كان يجي واحد لعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله إني زنيت فطهرني، شو بيطلب من الأمر؟ أنه أقتل. بده يكون مع الحق، بذل الحق. ليش بذل الحق؟ ممكن التعبير ببذل الحق سببه أنه الإنسان لما بيعطي مصاري أهون عليه بكثير من أنه يعطي حق. يعني أينه أسهل؟ واحد يقيم مصاري من جيبته يعطي لواحد، والله انه روح لواحد يقول له انا بعتذر اسأت لك. بذل الحق شغله مش سهله. بيجي حديث ان شاء الله بالتفصيل عن المسائل بشكل عام. ترك الحقد، ترك الحقد انه المؤمن قلبه نظيف، انساني بكل معنى الكلمه. الحقد مش صفه فاضله، مش صفه كمال اصلا. لولا انه يجب الحقد على اعداء الله تعالى، الحقد المقدس على أمريكا، على الصهيونية، على الذين يصرون على إذلال المسلمين، لولا هذا أمثاله ما كان في داعي أن يكون بالإنسان في حقد. بس في داعي لوجود حقد، لكن لازم يتوجه بالاتجاه الطبيعي. يعني واحد بحب للآخرين حتى الأعداء بحب لهم الخير، لكن إذا أصروا على إذلال الحق هنا ينبغي أن يغضب لله تعالى ويتنمر في ذات الله ويتقحم ساحات الجهاد بحثا عن لقاء الله عز وجل مخضبا بدم الشهادة. الحقد انه واحد بيحقد على مسلم قال له كلمة، ليش يعني انا ما بغلط مع حدا حتى اذا واحد غلط معي بحقد عليه؟ اذا انا غلط مع حدا وحدا حقد علي مش بتمنى انه يسامحني؟ لما نحن كلنا معرضين للغضب. ليكن واضحا ان الجنة لا يدخلها إنسان في قلبه حقد. حتى الإنسان لأعماله صح وبيستاهل دخول الجنة وفيه بقلبه حقد، بده يظل خارج الجنة إلى أن يطهر من الحقد، يزول الحقد منه، عندئذ يدخل الجنة. الجنة دار الحياة الطيبة، الحياة الطيبة ما بتجتمع مع الحقد، مجالسة أهل الخير، لأنه الإنسان دائما بيكون عم يمشي باتجاه إيجابي، بينما لما واحد بيجالس أهل الشر حتى لو كان ما عنده من مجالسة أهل الشر إلا أنه بيقعد هو وياهم على التلفزيون، بالتلفزيون من خلال التلفزيون بيقعد هو والممثل فلان الفلاني هو والأشكال والألوان عم بجالس أهل الشر، تعرفوا هؤلاء الممثلين والأهل المعاصي، تعرفوا شو حقيقتهم؟ هؤلاء مجرد واحد ما يطلع فيهم في ظلام بيوصلوا، بيتلوث بيتوسخ، بس ممكن واحد ما يحس. كيف مثلا واحد عم يشرب خمره سكير ومعربد لآخر شيء، واحد قعد حد منه كيف أنفاسه بتضايق هذا اللي قعد حد منه، وقد ما تكون نفسه صافي هذا بيتضايق أكثر. هؤلاء الناس اللي بيبينوا أنه هن ملكات ومدري شو وناس نجوم وإلى آخره، هؤلاء مستنقع القذارات، مستنقع قذارات حقيقة. مرة على مرة واحد بصير ينشد إلهم عم يخرب وما منتبه. مجالسة أهل الخير بالمقابل على الطرف الآخر، الطرف النقيض لهذه الحقيقة، إن واحد لما بيقعد مع عالم يذكره بالله وبالآخرة حتى إذا ما فهم شيء منه، يعني هو أصلا هو بعالم تاني ما قدر يفهم من هذا العالم، مجرد إنه قعد معه دخله من نوره شيء، مجرد إنه واحد فتح القرآن دخله من نور القرآن شيء. الإنسان بيتأثر. إذا بنستعرض هلأ بأذهاننا إنه مثلا فلان وين كان وليش خرب وفلان وفلان وإلى آخره، تأثير الصداقات بالإنسان تأثير كبير جدا، لذلك يجب أن يهرب الإنسان ممن يمكن له أن يضله. هنا أركز على مسألة القناعة. شو يعني القناعة؟ أنه واحد يقنع. هل أدبده هي شرح طولي حتى تنفهم؟ أنه واحد يكون أنوع، مش دائما بدي يلا وبلهوط من هون ومن هون، مهم انه يجمع. هذا معنى الانسان مش قانع هيك. كجهنم، هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ دائما بده متطلباته كثيرة، طمعه كثير، حريص. واحد مش متجوز بيقول انا بس اتجوز وغرفتين فرشتين ثلاثة وحصر بيمشي الحال. بيقول له واحد وبراد، بيقول له يا سيدي براد ما بدي، كل عمرنا بنضيع حنعلق على الكمكي وبلا براد، بس يمشي الحال ويلاقي بنت الحلال بصير يفكر بالبيت، هذا البيت لا مش هذا. ثم الإنسان يظل يسير كما في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن الحريص كدودة القز، يقول عليه السلام مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفة، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. صار واحد بيت وبعدان حصران وفرش وكنبيات وشوي شوي ومن هون مصاري ومن هون شغلي فيها شبهة ومن هون شغلة حرام ومن هون عم بيكركب على ظهره بهالدنيا مثل دودة القز، كل ما مرق على يوم كل ما صاروا كراكيبه أكثر إلى أن يموت غم. ليش بيموت غم؟ لاحظوا كيف. يا ترى الإنسان في هذه الدنيا إذا لم يقنع يستطيع أن يحقق آماله، أشياء اللي بده إياها بيحققها؟ لا والله، لأنه بيكون مثل اللي عم يشرب من مية البحر، كل ما شرب كل ما عطش أكثر، بيحصل مصاري الدنيا وما بيشبع، لأنه الحرص شيء قاتل. أيضا نجد في الروايات عن الحرص ما يوضح هذه الحقيقة، أن الإنسان لو كان له واديان يسيلان ذهبا وفضة لابتغى لهما ثالثا، إنه لو واحد بيوصل لمرحلة إنه عنده وادي مثل السائل، في سائل ملان ذهب قد ما بده بياخذ ذهب، وادي تاني فضة، مع ذلك بيقنع على الإنسان بيشبع، بيقول لك طيب وهذاك عنده 3 أودية واللي عنده 3 بيقول لك وهذاك عنده 4، ما يعود الإنسان ينتهي. طيب شو يصير؟ ألا إذا نحن جايين للدنيا عيد هيك، جايين حتى نعبي مصاري ونشتري أغراض ونكركب، هذا هدفنا بالدنيا، ساعتها بيكون هالشغل صح. إذا جايين على الدنيا عيد شيء تاني فبيكون هالشغل غلط. يعني ينبغي أن نحدد الهدف، هل خلقت لكي آكل وأشرب وأتملك، أم أني خلقت لأعبد الله لأنمي إنسانيتي، ولا بد لي من الأكل والشرب والتملك، لا بد لي، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأكل والشرب والتملك والشؤون المادية، ينبغي الاقتصار على ما لا يتعارض مع الهدف. بعبارة تانية وأوضح، نحن جئنا إلى هذه الحياة الدنيا لنخلد فيها أم أننا سنرحل؟ إذا كنا سنخلد فلنفكر بطريقة، إذا كنا سنرحل ونحن في هذه الدنيا على جناح سفر، نحن مسافرون إلى ربنا عز وجل، نحن نغذ السير حثيثا باتجاه لقاء الله تعالى وباتجاه الحياة الطيبة عنده، إذا كنا من أهلها. إذا كنا على جناح سفر والأمر كذلك، فينبغي أن تكون حصتنا من الدنيا كزاد المسافر. يعني شو تطلع النتيجة؟ تطلع النتيجة أنه واحد لازم يقنع، لأنه إذا ما قنع ما بيشبع، ما بيكتفي نهائيا، وإذا ما اكتفى نهائيا وظل حريص ما بيسعد، لأنه حرصه لا يقف عند حد، بيكون ضيع آخرته وما حصل الدنيا. هنا أذكر في هذا السياق بعض النماذج المعبرة، قصص قصيرة أو ما شابه. شقيق البلخي هو أحد الزهاد الذي عرف، أحد الزهاد الذين عرفوا عظمة الإمام الكاظم عليه السلام، له قصة طريفة مع الإمام الكاظم عليه الصلوات الرحمن، لست هنا بصدد نقلها، ولكن باعتبار أن في أجواء ذكرى وفاة الإمام عليه السلام أؤكد بأن من المهم جدا أن نرفع حوائجنا إلى الله تعالى عن طريق الإمام الكاظم سلامنا وحوائجنا، كما نرفع إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه أسمى آيات العزاء بذكرى وفاة جده صلوات الله عليه. شقيق البلخي دار بينه وبين إبراهيم ابن أدهم، كمن هذا من الزهاد إبراهيم ابن أدهم، دار بين الاثنين حديث، حديث حول القناعة والحرص. اللي غلب في مين؟ اللي غلب إبراهيم ابن أدهم. شقيق البلخي عجبوا أنه إبراهيم غلبوا، لأنه حكيته حكيات مهمين جدا، فهو عم يحكي لنا شو صار بينه وبين إبراهيم ابن أدهم. قال شقيق البلخي، البلخي نسبة إلى بلخ، مدينة في حدود أفغانستان، بلخ مدينة معروفة. شقيق البلخي نسبة إلى هذه المدينة، طبعا عم أكد على هاللفظة، لفظة بلخ، لأنه هلأ بتجي معانا بالأثناء. قال شقيق البلخي، قال لي إبراهيم بن أدهم أخبرني عما أنت عليه، خبرني أنت كيفك بهالدنيا، شو بتسوي برزقتك، تقنع ما بتقنع، حريص كيف تشتغل؟ قلت إن رزقت أكلت، إذا الله بعث لي شيء بأكل، وإن منعت صبرت، إذا الله ما بعث لي شيء منعني رزقتي بصبر. لاحظين كيف؟ إذا الله بعث لي شيء بأكله، إذا الله ما بعث لي شيء بصبر. شو بيقول له إبراهيم ابن أدهم؟ قال هكذا تعمل كلاب بلخ، قال له شايف حالك انت معتبر حالك يعني واصل لمستوى مهم؟ الكلاب عندكم ببلخ بتعمل هيك؟ زدت له للكلب شيء تكرمه بياكله، ما بتزدت له بيصبر يعني. دحه ودحنوني شايف حالك هالقد متشاطر؟ بيقول هذا تفاجأ. قال له طيب ما معناه معك حق، لكن انت شو بتسوي؟ فيك تفهمني؟ علمني، بتعلم منك، انت ماذا تفعل؟ قال هكذا تعمل كلاب بلخ. فقلت كيف تعمل انت؟ قال ان رزقت اثرت، اذا الله رزقني اؤثر الاخرين علي، ان رزقت اثرت وان منعت شكرت. هذا الانسان هيك. اما ان رزقت اكلت وان منعت صبرت. تكرم الكلاب بتعمل هيك. الانسان اللي بده يركز جانب الانسانيه فيه دائما بده ينظر للداخل للسريره، عم بنمي انسانيته ولا لا؟ ان رزقت صار معي مصاري. خلينا نذكر الفقراء، اين اهم انه اني اكل والله اني طعمي حدا؟ لما واحد بيكون قنوع بصير مبلغ قليل يكفيه. اين في لذة اكثر انه واحد ياكل والله انه هو عم بيسد حاجة مؤمن؟ هون الروعة، هون تتجلى الانسانية، هون نعرف شو معنى انه الدين الهدف منه انه واحد يكون انساني. والله واحد يسكر الباب الغرفة عليه ويأكل تيشبع ونام، شو هاللذة؟ شو عمل يعني؟ شو الإنسانية؟ صح أنه واحد مش لازم يموت من الجوع، لازم يأكل، بس بدل ما يأكل أحسن أكل وما يخلي حدا، ما يخلي شيء لفقير، طيب يأكل أكل الطبيعية والباقي يعطيه لفقير. إن رزقت آثرت وإن منعت شكرت. إذا الله ما أعطاني، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والله الدين هو بلورة الإنسانية، والله هيك بنعرف شو معنى انه اللي مش متدينين انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. اين مثل الحيوان؟ هل اذا اجاه مصاري بتحير اي نوع بده ياكل؟ انواع المطاعم، واللي بزتهم مرك بشكلهم، والفقير بيزعبوا. هذا انسان، والله حيوان، والله أسوأ من الحيوان، لأن الحيوان أحيانا بيعطف أحيانا كثيرة، بتشوف الحيوان بيعطف، بينما هؤلاء ما عندهم عطف، مش بشر. أيضا حكي أن الرشيد زخرف مجالسه وبالغ فيها وصنع طعاما كثيرا، ثم وجه إلى أبي العتاهية، بعث الشاعر المعروف أبو العتاهي، قال له تعال شوف لك هالشوك، في حدا بالدنيا عنده هيك مجالس مثل مجالسنا؟ بعث إلى أبي العتاهية فقال له صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا. أبو العتاهية محضر جوابه جاهز تحت باطه مثل ما قال، فقال له في الحال مباشرة، شاف الموائد والأطعمة والزينة والحلي عند هارون الرشيد اللي كان يخاطب الغيمة يقلها شرقي أو غربي، فأينما تمطرين فخراجك لي. بدك تشتي بالهند، الفلاحين هالزرعات اللي زارعينهم بدهم يحصدوهم يبعثوا لي حصة منهم، انت يا غيمة وين ما رحتي بالتالي واصلني حصة منك قد ما ملكه واسع، يعني بلاد الإسلام أنا ذاك. بس هو كيف كان؟ لم يكن رشيدا كما لقب. المهم أبو العتاهية شو بيقول له لما شاف هالزين والمنظر؟ قال له عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال الرشيد أحسنت، ثم ماذا؟ قال يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فقال حسن، ثم ماذا؟ فقال وإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور. وجاءت سكرة الموت بالحق، وإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما أنت إلا في غرور.
انه واحد بيجيب من هون وبيجمع من هون بيت ومصاري واغراض، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ والله كلهم هول مثل لعب الاولاد الصغار. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر. اعلموا، بدي انا نعرف الله عز وجل. بس كيف الصبي الصغير تجيب له لعبه صغيره ما لها قيمه هاللعبه، موتوسيكل هيك لا بيمشي ولا شيء، بحط ايده عليه وبصير يركض وراه وبصير يطلع صوت من صوت الموتوسيكل، مشغول فيه وعايش بعالم انه هذه شغله كثير مهمه، واذا اخذت منه بيبكي. على اكبر من هيك شوي، على اكبر من هيك شوي، واحد عنده بيت عنده غراض، بيطلع مثلا هيك غرفه نوم بدي كيف شكلها، بشوف حاله فيها. هي قيمة الإنسان بأنه شو عنده غراض، شو في حواليه. والله قيمة الإنسان هون هون بالداخل بالنفس. شو واحد بتشوفه معصور ومقهور أنه ما عنده غراض، خير إن شاء الله إذا ما عندك غراض، والله أحسن لك، والله أنت سعيد، لأنك مش مثل دوسة القز اللي صارت جاي تخنق، بعدك بعيد عن الخنقة. والله زيني، هذه زيني ينبغي أن لا نغتر بها. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. وإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما أنت إلا في غرور. أيضا نفس هارون الرشيد ماشي بشوارع بغداد، وراه غلمانه، وراه الأمين والمأمون، شيء في حاله، موكب السلطان المهيب، الموكب الملوكي. بيقول النص: فقام إليه بعض الموسوسين. الموسوسين شو تفسيرها؟ يعني بعض المجانين. لكن هذا كاين مش من الناس المجانين، من اللي بيقولوا عنهم خلطوا وما بالقوم من جنة ولقد خالطهم أمر عظيم. هذا كاين مجنون من المجانين اللي ما بيردوا على الناس، لمن الأكثرية مثل قصة هذاك الملك والوزير اللي الناس عندهم كلهم شربوا من نهر الجنون، ظل الملك والوزير مش شربانين، صاروا هن المجانين وهوليك الناس العاقلين. لمن الناس كلنا بنركض ورا الدنيا، يطلع له واحد ما بيركض ورا الدنيا بصير عندنا مجنون، انه ليكو ليكو واحد اعطاه 10,000 دولار وما كان ياخذ. اجى هذا مثلا زنجيل من افريقيا واعطاه 100,000 دولار وما كانش ياخذ، لك ما اهبل، بس هو ما عم ياخذهم، عارفه هذا كان عم يشتغل بالمخدرات، عارفه انه هذا انسان لا يمكن ان يؤخذ منه قرش حلال، بعدين هو بده ياخذ من هذا ورزقته على هذا، رزقته عند الله عز وجل. هذا بيقولوا عنه الناس مجنون. واحد من هالمجانين هون، اللهم ارزقنا من هذا النوع، بيقوم لهارون الرشيد، هو عاجبه ملكه وعاجبه وضعه، شو بيقول له؟ اجتاز الرشيد يوما في حفدته وجموعه وهو معجب بملكه في بعض طرق بغداد، فنهض إليه بعض الموسوسين فقال: نعدك قد ملكت الأرض طرا. يعني تنقول انك ملكت كل الارض مش بس بلاد الاسلام، خلينا نعتبرك ملكت الارض كلها. نعدك قد ملكت الارض طرا وان لك العباد، وان كل العباد لك، طوع يديك. فكان ماذا؟ شو بصير بعد يا هارون الرشيد؟ نعدك قد ملكت الارض طرا وان لك العباد، فكان ماذا؟ ألست تصير في لحد ويحوي تراثك كله هذا وهذا؟ وأشار إلى الأمين والمأمون. يعني ثم ماذا؟ واحد مكركب وعنده غراض وعنده مدري شو، يلا وعم يركض، وبعدين شو؟ لوين آخر شيء؟ لوين رايح؟ تركهم هول كلهم ورايح وحيدا. وإنما حاجة أحدكم من الأرض ذات الطول والعرض، قيد قده متعثرا على خده. الحاجة اللي بيحتاجها الواحد آخر شيء هون، يدخل الإنسان في قبره: أنا وعملي، إلهي إن لم ترحمني فمن يرحمني، ومن يؤنس في القبر وحشتي، ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي، وسألتني عما أنت أعلم به مني، فإن قلت نعم فأين المهرب من عدلك، وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك، فعفوك عفوك يا مولاي. الرحلة إلى مرضات الله عز وجل تبدأ بالقناعة. قناعة بده واحد يوضع حد للشره اللي بنفسه. نحن اولاد ضيعه، بالضيعه بنعاش على الحصيره. بيستأنس الواحد بيكون مرتاح، ما في داعي كلها تكون الاغراض بالبيت على زرار وبتكبس، ما في داعي لهيك. كانوا الناس عايشين بالضيعه على السراج وعيونهم متكيفه مع السراج، ويطبخوا وسهرات والى اخره كلها على السراج. هلا ما عاد يمشي الحال، اذا اللمبه صفراء ما بيمشي الحال، لازم يكون الضوء أبيض، أو مثلاً إذا ضوء ضعيف إلى آخره. الإنسان بصير يخرب، يتعود على أمور جديدة وأكثرها أمور كمالية مش ضرورية مش أساسية. واحد بده ضوء، الضوء إلا يكون بثريا، وروحي كركب على حاله دين لأنه لازم يكون عنده ثريا. كيف الصالون بلا ثريا؟ شو التعثير هذا؟ اللي بيقنع بيرتاح. الروايات بتقلنا القناعة راحة الأبدان. الإمام الحسن عليه السلام يقول القنوع راحة الأبدان، اللي بيقنعه بيرتاح. واحد بصير عنده حرص ودائما بيطلع باللي فوقه بالأمور المادية، وبيظل أي من راكد يتعب من هون يتعب من هون حتى يحصل ويحط على حاله دين. ليه؟ من الأول احسم القضية، اقنع، وضع لحالك حد، قول أريد أن أنظر إلى من هو دوني في الأمور المادية، وأريد أن أنظر إلى من هو فوقي في الأمور المعنوية. هكذا بيمشي الحال. الرزق على الله عز وجل. إنسان بيسعى يبذل جهد المتعارف، والباقي على الله. بعض المرات واحد بيحاول يتعب ما بيجي مصاري. قال أحد الأشخاص يتوجه من الحجاز إلى الشام، يذهب إلى هشام بن عبد الملك، اسمه عروة ابن أذينة. راح من الحجاز على الشام لعند هشام بن عبد الملك حتى يلقمش له قرشين يعطيه مصاري. وصل لعند هشام بن عبد الملك، طلع فيه هشام، قال له مش انت اللي عندك بيتين شعر عن القناعة، وانه اذا انا بقعد مطرحتي بيجيني تجيني رزقتي؟ لاحظوا الشعر اللي قايله. وفد عروة ابن أذينة على هشام بن عبد الملك فشكى إليه خلته، يعني حاجته. فقال له هشام ألست القائل لقد علمت وما الإسراف من خلقي، إن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه فيعييني تطلبه، ولو قعدت أتاني ليس يعييني. أنه مش أنت اللي بتقول هيك، إنك إذا قعدت بيجيك رزقتك. يقول هذا لما شاف حاله استحقها قال له وعظت فأبلغت. هذه موعظة منك اللي ذكرتني شيء أنا معتقد فيه بخاطرك. خرج من عنده كر راجعا إلى الحجاز، رجع على الحجاز. هشام بن عبد الملك بالليل عم بيفكر هيك، قال وجه من وجوه قريش وفد. قال في نفسه رجل من قريش قال حكمة ووفد علي فجبهته ورددته خائبا. ندم. صبح قام بعث له مع واحد رايح على الحجاز، بعث له مصاري 2000 دينار بوقتها، مبلغ مهم. فقرع عليه الرسول باب داره بالمدينة وأعطاه المال. هلا ملاحظينهم شو صار؟ مشي من الحجاز على الشام تياخذ مصاري، ما حصل شيء. رجع بالليل. شو اللي ذكروا لهشام بن عبد الملك بالقصة؟ شو اللي خلاه يندم؟ الله عز وجل بده انه توصل رزقته للإنسان، بعث له الرزق. تعب حتى يحصل مصاري ما حصل. لما يئس من هشام بن عبد الملك ورجع على الحجاز على بيته، وصلت الرزق لمطرح ما هو قاعد، فتحقق قوله أسعى إليه فيعييني تطلبه، ولو قعدت أتاني ليس يعييني. قرع عليه الرسول باب داره وأعطاه المال، فقال أبلغ هشاما مني السلام وقل له كيف رأيت قولي؟ سعيت، أنا دورت على المصاري تعبت ما حصلت شيء ورجعت، سعيت فأكديت فرجعت، فأتاني رزقي في منزلي. مش معنى هذا أن واحد يقعد ما يشتغل أبدا ويجي رزقه، لا، يبذل الإنسان الجهد المتعارف. أما واحد يكون شره وحريص وبتهافت هيك وبدابك مدابك حتى يحصل مصاري، بتذلل لهذا ويقوم الركض لعند هذا، لا، هذا مش قناعة، ما في جنس القناعة بهالتصرف. واحد بيشتغل الشغل المتعارف، قديش عم يجي مصاري، بكيف مصرفه مع المصاري اللي عم يجوه، ويحرص أن لا يقع في عبودية الطمع. الحرص عبودية، رق. لما واحد بيكون مثلا بيطلع ببيته هيك أنه أنا شو عندي، عندي هالبراد العتيق هذا، لازم يجيب براد كبير، وشايف براد مثلا بحطه هيك الكباية بينزل شيء أفترج فيه وما شابه، بيقول لك أنا طيب ليش أشوف ما بيطلع لي أنا بهالدين يرتاح، حرام الأولاد كمان. هذا كله الشيطان عم ينصب له فهم براد، خلص في براد بالبيت ولو كركع ولو كيف ما كان، هذا بيقبل حاله. بمجرد ما واحد يقتنع أنه لازم يغير البراد، طيب ما قادر يغير شو بده يسوي؟ بالأقساط شيء بصير يجر شيء، بده يروح يتذلل، بده يروح يتدين، لا، بشوف حاله أنه ما عنده سيارة، هالناس عاشوا دهور بلا سيارات، يحاول أنه بأي طريقة، ما في ضرورة للسيارة، بلا سيارة، في ضرورة، ضرورات تقدر بقدرها إلى آخره، المسائل كلها هيك، أنه واحد يطمع يوقع حاله بعبودية، مصير يخاوض كيف بده يطلع منها، كيف بده يخلص منها، ليه؟ بالقناعة يرتاح الإنسان، اللهم قنعنا بما رزقتنا، ووفقنا لمراضيك من نبي المصطفى وآله إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين. نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.